قال رحمه الله تعالى: لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقد قال مالك بن أنس: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقالوا لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا، وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه، فأجمع عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقر بأن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به، أو أنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات، أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فهو ضال مبتدع جاهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء أو أن السماوات تحصره. إذا كان في جوف السماء فالسماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة. سبق أن العقيدة ما تؤخذ عن أحد من الناس، لا فهمه ولا قوله، ولا يقلد في ذلك أحد، وإنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستعان بأقوال الأئمة على الفهم، ما هو على أنها هي أصول. والأئمة لا يخالفون ما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل يقولون ما قاله، ولكنهم ينفون الأمور الباطلة التي قد يفهمها بعض الناس. وعقيدة كون الله جل وعلا في كل مكان هذه موجودة في كثير من الناس، ولكنها ضلال، توجد في الصوفية وتوجد في الأشعرية وتوجد في أصحاب الكلام وأصحاب لم يقولون الله في كل مكان، وما يعتقدون أن الله فوق. لماذا؟ يقولون لأن إذا قلنا أنه فوق صار في جهة محصورة، والله لا يحصره جهة. طيب وش الدليل؟ ما في عندهم دليل، عقودهم فقط وأقوالهم وأراءهم. فقد مثلا يقولون أن الله جل وعلا يقول: وهو في السماء إله وفي الأرض إله. يقول يعني مألوه في السماء معبود، ومألوه في الأرض معبود في الأرض، ما هو معناها أنه في الأرض وفي السماء وجوده فقط، يعني في بذاته تعالى وتقدس. فكلام الله لا يختلف، بعضه يوافق بعض ويتفق بعضه مع بعض، كما أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم يقول: لكن يعني ان هذا الذي يعني يقول انه السماء تحصره او تحويه، ان هذا لم يعرف قدر الله ولم يعرف عظمه الله. وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات كلها على سعتها تطويها وتكون في كفه جل وعلا صغيره، كما يقول ابن عباس: مثل الخردلة في كف أحدكم، ولله المثل الأعلى، تعالى الله وتقدس. فإثبات الصفات التي وصفها الله جل وعلا من كونه عال على كل شيء، هذا أصل عظيم يجب أن يكون مستقر في القلب. ولا كيف الذي يقول في كل مكان؟ إذا سجد بيقول سبحان ربي الأسفل، أو الذي عن يميني، أو الذي عن شمالي، أو هذا ضلال، هذا كفر بالله جل وعلا. الله أعلى من كل شيء. ولهذا كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ارتفعوا على شيء من الأرض وهم يسيرون، مسيرهم دائما في طاعة الله، إما في جهاد الكافرين أو في عمرة أو في حج، يقول كنا إذا كنا كما في حديث أبي موسى إذا ارتفعنا على نشز أو مرتفع كبرنا الله أكبر الله أكبر، وإذا هبطنا سبحنا، والتسبيح تنزيه لله جل وعلا، يعني يسبح أن يكون في المنخفضات أو في السفل، ويكبر لأن المرتفع هذا له علو على اللي حوله، يقول العلو لله والكبرياء لله، ما هي ابن مخلوق. هذا معنى التكبير على المرتفع والتسبيح على المنخفض. فالله جل وعلا فوق عرشه مستوى عليه، وليس هو محتاجا إليه، بل العرش يحمله هو جل وعلا بقدرته وكذلك حملته، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا. أما اعتقاد أن الله في كل مكان فهذا ضلال وكفر. فهم يقولون مثلا في كلام مخترع، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. نقول نعم، كان الله ولا مكان، ولكنه خلق العرش فاستوى عليه، وأول المخلوقات هو العرش، وليس الاستواء على العرش أنه يحتاج إليه، ولكنه هو العلي الأعلى. ثم سيأتينا أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في آخر الليل، فهو ينزل وهو فوق كل شيء، لأن نزوله يليق به يخصه، ليس نزوله كالنزول المعهود لنا. ولهذا لما تكلم الناس جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، أكثرهم ردوا وأكثرهم لم يفهم. فقل لو قلنا بمقتضى هذا الحديث للزم أن يكون نازلاً 24 ساعة، لأن مسير الشمس في الأرض هكذا، فكل ما انتهى آخر الليل بدأ فيما بعد إلى أن تدور على الأرض 24 ساعة. قل هذا لو كان النزول مثل النزول الذي تتعهدونه نزولكم، أما نزول الله جل وعلا فهو يليق بعظمته، ينزل إلى كل ما في آن واحد آخر في وقت واحد، ويرتفع إلى عرشه، فهو كاستماعه لخلقه، هو يستمع لهم في آن واحد وإن كانوا ملء السماوات وملء الأرض، ولا يفوته سماع أحد منهم، كلهم يستمع لهم. وهل يعقل شيء هذا لمخلوق؟ لا يمكن أبدا. هذا خاص به جل وعلا، فأفعاله كلها تخص ولا تشبه أفعال المخلوقين، ولهذا سبق أن أفعاله ليس كأفعال أحد، كما أن صفاته ليس كصفات أحد، كما ذاته جل وعلا ليس كصفات أحد. ولهذا يقول هنا وهم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. معنى بائن أنه جل وعلا ليس مختلط فيهم، هذا معنى البينونة، بائن يعني لا يختلط فيه، ليس كما يقولون أنه في كل مكان في أجواف الحيوانات وفي الأماكن القذرة حتى، نسأل الله العافية. وهذه العقيدة التي يقولون يزعمونها عقيدة الناس الذين ضلوا مثل ابن عربي وأتباعه وغيره ولا يزالون عليها، وكذلك الأشاعرة يقولون أن الله في كل مكان، وهذا ضلال. ولكن هل الذي يقول مثلا إن الله ليس مستوى على عرشه إنه في كل مكان، أقول هذا تكذيب للقرآن ورد لكلام الله جل وعلا، ومن كذب القرآن ورد كلامه جل وعلا فهو ليس بمؤمن وكافر، ولكن لقيام الشبه عندهم والأمور التي تلقوها عن مشايخهم التي وثقوا بهم وهي تخالف كتاب الله وتخالف الفطر، حتى الفطر الأدبي، فإن هذه لما قامت عندهم منعت من تكفيرهم حتى يبين لهم الأمر ويوضح، فإذا صروا على مثل هذا حكم عليهم بما قاله الإمام مالك، يقول أرى أنهم استتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، هكذا يقول، وكذلك يقول غيره، كانوا يقولون هكذا، يقولون إن الله في كل مكان، كما كان الجويني الذي يسمونه إمام الحرمين كان يتكلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له كرسي والناس عنده سمعون، كان يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، كان عنده رجل من أهل السنة فقال له دعني من هذا الكلام ولكن أخبرني عن ضرورة أجدها أنا في نفسي وأن تجدها في نفسك، ما قال قائل يا الله يدعو لوجد دافعا يدفعه من داخله أن يطلب ربه من فوق يرفع يديه لما فوق ما يلتفت يمين ولا شمال، كيف أزيل هذه الضرورة التي في قلبي وفي قلبي غيري حتى أصدق بكلامك أنه في كل مكان؟ الرجل تحير صار يبكي، فقال حيرني الرجل، يعني كان عمره تقريبا 60 سنة في ذلك الوقت، وكل وقت يتعلم يقرأ، يعني تزيل من كلمة واحدة علمه كله يزول من كلمة يقولها، لأنه مبني على جرف انهار على هيار ما هو ثابت، لو كان مبني على كتاب الله والنصوص التي يعتمد عليها ما يزول ولا يتزعزع، إيمانه يكون ثابت، ولكن هذه صفة الحق، فالحق يكون ثابتا أما الباطل يتزعزع ويذهب، كما قال الله جل وعلا ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، ونقذف على الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، الباطل ما لا ثبات له يذهب وينتهي، ولهذا مثل هؤلاء الذين يقول هذا الكلام إذا جاءهم الموت يحارون، وفي نهاية أمر يحار ما يدري ماذا يعتقد، قل الغزالي عن نفسه قل كنت أضع الملحفة على وجهي وأفكر في أقوال الناس فيأتي الصباح وأنا ما تبين لي شيء، كيف يعني عنده هم عندهم ما يدري ماذا يعتقد، أخيرا صار يأخذ صحيح البخاري ويضعه على صدره، يجزي هذا شيء؟ فلا بد أن الإنسان أنه يبني عقيدته بناء صحيح على قواعد سليمة وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هؤلاء فهم إذا جاءت الحقائق زال ما عندهم من الرعونات ومن الكلام الذي لا حقيقة له، قل بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا من صفات منه، صفاته تقوم به جل وعلا، والصفة ما تفارق الموصوف ولكن الصفة لها أثر، فمثلا من صفات الله الرحمة، ومن آثارها الرحمة الموجودة عند الناس ويجعلها جعلهم راحمين، الله يرحم الراحمون، وكذلك النعيم الذي ينال الخلق كلهم من آثار رحمته، والجنة أيضا من آثار الرحمة كما قال الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بالله. ما قال أما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله يعني في الجنة، سماها رحمة. وكذلك في الحديث الصحيح قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه أثارها. وكذلك الخلق، الخلق من أثر الخلق، صفة الخلق المخلوق، المخلوقات من أثارها. ولهذا سبق أن قلنا أن أفعاله تكون لازمة وتكون متعدية، فالأفعال المتعدية لا بد أن يظهر أثرها، أما اللازمة التي مثل الاستواء مثل النزول مثل المجيء هذه تقوم به جل وعلا. فالمقصود أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، وله الصفات الكاملة والأفعال الكاملة، كما أن ذاته كاملة لا يشبهها شيء كما سبق. وقوله وقال مالك بن أنس إن الله في السماء وعلمه في كل مكان، علمه يعني أنه لا يفوته شيء، وسمعه لا يفوته شيء. ولهذا يقول جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيقول جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. ومعنا بعلمه واطلاعه وإحاطته لا يفوته شيء، كل الخلق هو محيط به وكلهم في قبضته، كلهم يشاهدهم ويسمع كلامهم ويراهم. ولهذا المعية انقسمت إلى قسمين، معية عامة شاملة مثل هذه الآية والآية الأولى التي في سورة المجادلة، يعني عامة الخلق كله، ومعية خاصة تخص أهل الطاعة وأهل التقرب إليه، كما قال جل وعلا في موسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى، يعني معكما دون فرعون، فهو مع موسى ومع هارون وليس مع فرعون، أنهم يخاطبونه في كلهم في مكان واحد، فهو معهما يسمع ويرى يعني. ولهذا صار هذه لها مقتضى وهذه لها مقتضى. ايش المقتضى؟ يعني الذي يدل عليه. فالأولى من مقتضاها الخوف والاطلاع والمراقبة، يعني إذا علمت أن الله معك يجب أن تراقبه، يجب أن تخافه، يجب أن لا يشاهدك وأنت تعصيه وتخالف أمره. وأما الأخرى فمقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاء. لو كان مثلا معناها الاختلاط ما صار لها معنيين، معنى هذا ومعنى هذا، المعنى واحد لا يختلف. ما يقول وقال الشافعي خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه فأجمع عليه قلوب أوليائه، يعني هذه الأقوال مأخوذة من قول الله وقول رسوله. وقبل هذا قبل الشافعي زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتخر على بقية أزواجه، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فكون الله جل وعلا فوق سبع سماوات هذا أمر متفق عليه بين أهل الإسلام، يعني أهل الإيمان أتباع الرسول. أما الذين ضلوا وحادوا عن الطريق وتركوا كتاب الله وكتاب رسوله فهم إما حيارى وإما ضلال ما يدري ماذا يعتقد. وكذلك يقول قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقر بأن الله فوق سماواته ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. يعني قصد المؤلف هنا ذكر الإجماع أن هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، ما خالف فيه أحد من المعروفين في العلم والإيمان واتباع الحق. أما الذي خالف فهو إما ضال لم يهتدي ويقتدي، لم يهتدي بكتاب الله ولم يقتدي بأئمة الحق الذين عرفوا الحق واعتقدوا. ثم يقول: فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به، أو أنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات، أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فإنه ضال مبتدع جاهل، بل يكون خارج من الإيمان في مثل هذا. هذا أمر اتفقت عليه كتب الله ورسله وأتباع الرسل، أجمعوا على ذلك. وكذلك فطر الله جل وعلا عليه خلقه أنه عال على كل شيء، ولكن كونه يكون مثلا شيء من المخلوقات تحيط به معناه أن المخلوق يكون أكبر منه، تعالى الله وتقدس. وقد أخبرنا جل وعلا أنه يقبض المخلوقات كلها بيده وتكون صغيرة بالنسبة إليه. نعم.
ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد، ولا على العرش رب يصلى له ويسجد، وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه ولا نزل القرآن من عنده، فهو معطل فرعوني ضال مبتدع. فإن فرعون كذب موسى في أن ربه فوق السماوات وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومحمد صلى الله عليه وسلم صدق موسى في أن ربه في السماوات، فلما كان ليلة المعراج وعرج به إلى الله تعالى وفرض عليه ربه 50 صلاة، ذكر أنه لما رجع إلى موسى قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه فخفف عنهم 10، ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح. فمن وافق فرعون وخالف موسى ومحمدا فهو ضال، ومن مثل الله بخلقه فهو ضال. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
كل من اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد، ولا على العرش رب يصلى له ويسجد، يعني من اعتقد أن الله ليس فوق، وأنه ليس على العرش، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى السماء، فإنه ضال، بل هو كافر في هذا، لأن هذا أمر قطعي، وكتاب الله جل وعلا فيه واضح، النصوص فيه واضحة، فإذا خالف ذلك فقد كذب كتاب الله وكذب رسوله، ومن كذب شيئا من الكتاب يكون كافرا. ولكن مثل ما سبق، بعض الناس يكون عنده شبه يحتاج إلى أنها تزال عنه الشبه. ثم إطلاق الكفر على مثل هؤلاء ظاهر جدا في أقوال السلف، مثل ما مر معنا من قول مالك، قل هؤلاء يجب أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني أنهم كفار رضي الله عنه، فيطلق هكذا. ولكن إذا جاء التعيين، تعيين شخص بعينه، يحتاج إلى أنه يعني إذا كان عنده شبه يبين له قبل الحكم عليه. فقوله في مثل هذا وأن محمد لم يعرج به صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعروج هو الصعود إلى العلو والنزول إلى تحت ونزول إلى درك، ولهذا النار فيها دركات كل واحدة تحت الأخرى، والجنة درجات كل واحدة فوق الثانية. والرسول صلى الله عليه وسلم أول أسر به بروحه وبدنه إلى بيت المقدس، جمع له الأنبياء هناك وصلى بهم. هذا أمر ما نعرف حقيقته، ولكنه الظاهر في أرواحهم يعني تجسدت، الله أعلم. ثم عرج به مع جبريل. فالعراج مثل ما سبق أن بين السماء والأرض 500 عام، مسيرة 500 عام، يعني من يعيش 500 عام يقدر أنه يسير مسير المعروف للناس، إن كانت من المسير في غير ذلك فهو لن يدرك أيضا ولا يستطع شيء بأمر الله. ومع ذلك في آن واحد في وقت واحد لما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل الباب، يعني أمر أنه يفتح، طلب الفتح. قالوا من الذي يريد الفتح هذا؟ قال جبريل. قالوا معك أحد؟ قال نعم، معي محمد. قالوا أبو عث يعني أرسل للرسول؟ قالوا نعم. ففتحوا له، والسماء الثانية والثالثة وهكذا. فهذا يدلنا على أن السماء مبنية وأن لها أبواب، وأنها ما يدخل إليها إلا مع باب، مع البيبان، ولا أحد يصل إليها إلا بهذا. وكذلك جاء في صفة الاحتضار، احتضار المؤمن، أن الملائكة يصعدون بروحه، فإذا وصلوا السماء استفتحوا الباب وفتح له. أما إذا كان كافرا فإنه لا يفتح، ويقال عيدوه إلى الأرض فيطرح طرح. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمقصود أن الارتفاع العلو شيء فوق فيه، ولم يجعل الله جل وعلا السماء تعتمد على الأرض، ما قال جل وعلا: ترونها بلا عمد ترونها، ما يرى لها عمد تعتمد عليه. الله جل وعلا خلق هكذا، وبين لنا السحاب أيضا يكون بين السماء والأرض ولا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه تعالى الأرض، مع أنه يحمل مياه عظيمة وصيت على الأرض أغرقتها، وفيه ثقل وفيه شيء، ومع ذلك ما يحتاج إلى. الله على كل شيء قدير، تعالى الله وتقدس. والمقصود أنه يقول أنه عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، والعروج يكون إلى العلو. ولما وصل إلى السماء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى، خاطبه ربه جل وعلا، كلمه، ففرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، امتثل. وأنه أول لما مر على موسى وسلم عليه ورد عليه السلام وجاوزه بكى موسى، فقيل له: لما تبكي؟ قال: هذا بعث بعدي، ولا من بعث بعدي يكون أتباعه أكثر من أتباعي من اتبعني. فلما نزل ومر على موسى أمسك موسى، قال: كم فرض الله؟ قد علم أن الله سيفرض عليه شيء. قال: 50 صلاة. وقال: ما تطيق أمتك هذا، ارجع إلى ربك. الرجوع يدل على أنه أن الرجوع الذي العلو أنه يكون أقرب إلى الله، فالذي في السماء السابعة أقرب من الذي في السماء الثانية إلى الله، والذي في السماء الدنيا أقرب إلى الله من الذي في الأرض. وهذا لا يطيقه هؤلاء الظلال، لو تقول لهم كذا قالوا: أنت كافر، أنت مشبه. لأن الله جل وعلا لا يكون في جهة. كيف لا يكون في جهة؟ مع أن كلمة جهة هذه كلمة مبتدعة، لأنها لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وإنما الذي جاء أن الله فوق وأن الله في السماء وأنه مستوى على عرشه تعالى وتقدس. أما الجهة إذا أريد بالجهة جهة تحويه وتحصره فهذا لا يجوز. ما يريد إذا بالجهة العلو، جهة العلو، نقول نعم العلو ثابت، ولكن ما نقول جهة لأنها لم ترد، وإنما نقول إن الله في السماء وأنه فوق وأنه عال على عرشه جل وعلا وعلى خلقه فهو العلي الأعلى. ثم يقول نزل القرآن منه، النزول لا بد أن يكون من علو إلى أسفل، والله نزل القرآن، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم، تنزيل من حكيم حميد. ومن جحد ذلك يقول فهو معطل فرعوني، معطل يعني عطل صفات الله عن المعاني التي أريد منها، أراد المتكلم أنها تفهم وتعتقد ويعمل بها. ففرعوني يعني أن فرعون في الحقيقة أنكر ظاهرا، وإلا قد استيقن قلبه أن ما جاء به موسى أنه حق، ولهذا لما عاين الموت وذهب كبره وغطرسته قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الذي آمنت به بنو إسرائيل ما جاء به موسى، ومن ذلك موسى وغيره من الرسل، علو الله جل وعلا فوق خالقه قال في السماء. ثم كلام السخيف هذا اللي يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يظهر أن هامان هو وزير الإسكان ووزير البناء ووزير من وزرائه، يمكن يبني بناء أن يوصله السماء، ولكن كله دجل وتغذية على السخفاء والجهال، والناس يتبعون القوي لو كان كاذب يكون كذبه صدق عندهم. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، الأسباب يعني الوصول إلى السماء، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، أطلع إلى إله موسى لأن وإني لأظنه كاذب، يعني هذا ظاهر جدا أن موسى أخبره أن الله في السماء، وهكذا الرسل كلها على هذا المنوال. ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بما يصدق موسى، يعني يتفق مع ما قاله موسى والرسل في أن ربه في السماوات، السماوات يعني في العلو، والسماوات في داخل السماوات. فلما كان ليلة المعراج وعرج به إلى الله تعالى فرض عليه ربه 50 صلاة، ذكر أنه لما رجع إلى موسى قال له ارجع، فموسى له فضل علينا صلى الله عليه وسلم حيث طلب التخفيف لنا فخففت من 50 صلاة إلى 5 صلوات، ولما وصل إلى 5 قال له ارجع إلى ربك. وش الرجوع معناه؟ أنا الرجوع أن هناك مكان أقرب من المكان اللي هو فيه. قال استحييت من ربي، كثرة الرجوع، ترى يرجع به موسى إلى ربه جل وعلا، ويرجع إلى المكان الذي خاطبه فيه، وإلا الله فوق العرش ومحمد صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى العرش، فإنه بالعرش مسافة عظيمة بعيدة جدا، لأنه وصل إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي التي ينتهي إليها ما صعد من الأرض أو من السماوات ينتهي إليها. فناداه ربه جل وعلا وهو عند موسى، إني قد خففت عن عبادي وفرضت فريضتي، سمت فريضتي، فهي 50 في العدد و50 في الأجر، حسنة بعشر أمثالها. هذا كله من فضل الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا واضح جدا في علو الله جل وعلا وأنه فوق، هذا المقصود. وقوله فأخبر بذلك فقال ارجع إلى ربك إلى آخرها. قل فمن وافق فرعون وخالف موسى ومحمدا فهو ضال في عقيدته وفي عمله، ومن مثل الله بخلقه فهو ضال، يعني أنه يجعل علوه ويجعل مثلا استواء على العرش للحاجة، وأنه لو مثلا ذهب العرش ما احتاج إليه، فهو جل وعلا الغني بذاته عن كل ما سواه عن العرش وغيره. يقول قال نعيم بن حبان، نعيم هو شيخ البخاري رحمه الله، وقد قتله الضلالة الإلحاد المعتزلة والجهمية. ابن حبان من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه لرسوله تشبيها، يعني أنهم يقولون إذا وصفتم الله جل وعلا بأنه فوق أو له يد أو أنه يغضب أو أنه يرضى شبهتم الله. يقول ليس هذا تشبيها، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، أخبرنا بهذا وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنص على السمع والبصر لأن السمع والبصر موجود في المخلوقات. يقول إن لا يدعوكم قولي ليس كمثله شيء أن لا تعتقدوا أن لي سمع وبصر وعلم وقدرة وإرادة وغير ذلك، فإن سمعي وبصري وقدري ليس كالأسماء التي تعهدونها وتعرفونها أو أنكم تعيشونها في أنفسكم. نعم.
وقد قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فدل ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه، وإن كانت المخلوقات كلها تحت قدرته. والقائل الذي قال من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضال، إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ، وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب، فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم متبعا لغير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده، وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل.
ولا هذا من تمنى دل على علو الله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هل العمل الصالح يرفعه يعني الضمير هنا الكلم الطيب، أو أن هذه جملة أخرى الكلم الطيب يصعد إليه الكلم الطيب وهو جل وعلا يرفع العمل الصالح إليه، ومعنى يرفعه يقبله، والرفع ضد الانخفاض، ويدخل فيه الرفع الحقيقي أنه يرفعه إليه ويقبله يكتبه عنده. وقال جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. توفيك، الوفاة هي الموت أو النوم. كثير من الناس يقول متوفيك يعني قبضك بكليتك، ورفع ببدنه وروحه، ولكن توفي، توفي الذي يظهر أنه الموت. فالذي يقوله كثير من المفسرين أيضا أنه نام، نام ورفعه نائما، لأن النوم يسمى وفاة، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني التي في المنام، توفيت في المنام. فالنوم مثل الموت، قريب من الموت، شبيه الموت. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أهل الجنة، قال: لا، النوم أخو الموت، وهم عندهم حياة كاملة، كملت حياتهم ولا يحتاجون إلى النوم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا إن الوفاة هنا حقيقية، توفي، لكن توفي بدنه وروحه جميعا، فرفع، رفع، ولهذا ما يحتاج إلى أكل ولا شرب، وفي السماء الثالثة، ولا يحتاج إلى ما يلزم لذلك. فإذا جاء وقت الوقت المحدد الذي أراده الله جل وعلا ينزله حيا يقتل الدجال، ثم يتوفى في الأرض. الله جعل الإنسان يتوفى مرة واحدة ليس مرتين، الله أعلم، ولكن هو قسم الوفاة إلى ثلاث. يقول: الوفاة التي توجد، التي جاءت في لغة العرب، جاءت في كتاب الله، ثلاثة أقسام. قسم هو النوم طلق عليه كما في الآية التي ذكرت، وقسم هو الموت، مفارقة الروح للبدن، هذا الغالب. الموت يكون البدن والروح ما تموت في هذا. والقسم الثالث خاص بعيسى، توفي بدنه وروحه معا فرفعا. ويظهر أن هذه أيضا وفاة تخصه، ليست يعني كالوفاة التي هي مفارقة الروح للبدن نهائيا، لأن روحه في بدنه ما خرجت، لكنه لا يحتاج إلى أكل وإلى شرب وإلى ماء. وفي هذا الجواب عن بعض قول بعض الناس: إذا كان رفع حيا فهو يحتاج إلى أكل ويحتاج إلى ما يلزم للأكل. قل: هذا أمر غير المعتاد، فهو ما يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء من اللوازم اللازمة ذلك. على كل حال، هذا هو ظاهر القرآن: إني متوفيك ورافعك إلي. فرافعك إلي يدلنا على أن الرفع يكون أقرب إلى الله، وهو في السماء الثالثة أو الثانية. قال: بل رفعه الله إليه، يعني هذه في آية أخرى: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. وهو سينزل كما جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكم عدل، يكسر الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل الجزية، يعني ما يقبل إلا الإسلام. ثم اجتمع عليه دول الكفر الذين هم يأجوج ومأجوج ليقاتلوه ومن معه. يوحي الله جل وعلا إليه: إني باعث عبادا لا قبل لأحد بهم ولكن حصن عبادي في الطور. يتحصنون في الطور من هؤلاء حتى يرغبون إلى الله جل وعلا ويدعونه، فيرسل عليهم مرضا يهلكهم ثم يطهر الأرض منهم، كما جاءت الحديث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال: والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني القرآن منزل، والنزول يكون من العلو إلى أسفل، فهو نازل من الله لأنه قوله وكلامه، وقوله بالحق يعني أنه حق، وما جاء به حق من الحكم والخبر وغير ذلك. وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني تنزيل الكتاب أنه نزل من الله مثل الآية الأولى. وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، كلمة ومن عنده هذا الشاهد، يعني يدل على أن هذا يكون له عند، العندية هذه تدل على المكان، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني ما يقصرون فيها ولا يفترون، الاستحسار هو شيء من الفتور فهو لا يعتريهم. فدل ذلك على أن الذي عنده هم قريبون إليه، يعني أقرب من الذين تحتهم، وإن كانت المخلوقات كلها تحت قدرته، يعني كلها صغيرة حقيرة بالنسبة إليه تعالى وتقدس. ثم من هنا بدأ يجيب السائل، قال: والقائل، يعني السؤال الذي مر، الذي من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ظالم، يقول: أن هذا كلام مجمل، يجب أن يفصل. يقول: إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جو السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ، يعني هذا بهذا القول، لكن ليس هذا هو الظاهر. الظاهر أنه يقصد في السماء مثل ما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، يعني أنه في العلو. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة، اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فقد أصاب، وهذا هو الحق. فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذبا لكتاب الله، ومن كان كذلك فليس بمؤمن، متبعا لغير سبيل المؤمنين. من كان كذلك يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم ساءت مصيرا، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، معطل يعني أنه جاهل له، يعني أنه لا يؤمن بوجود الله، لأن الله ليس في الأرض ولا في داخل المخلوقات، بل هو عال على خلقه مستوى على عرشه. من لم يعتقد هذا فهو مبطل، فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده، يعبد خيال ولا يعبد شيطان ولا يعبد شيء سيضمحل. وسيأتي يوم يقول الله جل وعلا للخلق: من كان يعبد شيئا فليتبعه، ويؤتى بالمعبودات على هيئتها وصورتها في الدنيا التي كانت تعبد، من كان يعبد عبدا صالحا يؤتى بشيطان على ما يتصوره ذلك العابد، يتبعونها إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولا ريب ولا له رب يسأله ويقصده، وهذا قول الجهمية. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الضال المضل الذي عرم خروجه عن طريق المؤمنين ونحوهم من أتباع فرعون المعطل، لأنهم هم معطلون لله عن أوصافه، عن أفعاله، وعن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه تعالى وتقدس.
والله قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو، لا يقصدونه تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة. والقائل الذي قال إن الله لا ينحصر في مكان، إن أراد به أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، وإن أراد أن الله ليس فوق السماوات ولا هو على العرش وليس هناك إله يعبد ومحمد لم يعرج به إلى الله، فهذا جهمي فرعوني معطل. ومنشا الضلال أن يظن أن صفات الرب كصفات خلقه، فيظن أن الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره، فهذا تمثيل وضلال. وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره، ولو زال سريره لسقط. والله غني عن العرش وعن كل شيء، والعرش وكل ما سواه فقير إلى الله، وهو حامل العرش وحملة العرش وهو حامل العرش وحملة العرش، وعلوه عليه لا يوجب افتقاره إليه. فإن الله قد جعل المخلوقات عاليا وسافلا، وجعل العالي غنيا عن السافل، كما جعل الهواء فوق الأرض وليس هو مفتقرا إليها، وجعل السماء فوق الهواء وليست محتاجة إليه. فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيا عن العرش وسائر المخلوقات وإن كان عاليا عليها، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
والله قد فطر العباد، يعني هذا دليل آخر استذهاب الفطرة التي، والفطرة هي الخلقة التي يخلق عليها المخلوق ويجعل الأمر ضروري عنده. فطرهم على أن الله فوق، إذا دعوا ربهم توجهت قلوبهم إلى العلو، وكذلك يرفعون أيديهم إلى السماء إلى الله جل وعلا، لا يقصدونه تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط، يعني عارف لله جل وعلا الذي يكون الله عنده في قلبه معلوم أنه الخالق وأنه القادر على كل شيء. ما قال يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو، يعني يطلب ربه من العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. هذه فطرة فطر الله عليها الخلق، وقد يكون البهائم كذلك. والقائل يعني هنا جواب للسائل، والقائل الذي قال إن الله لا ينحصر في مكان، يعني هذا الرجل الثاني الذي أجاب الأول، إن الله لا ينحصر في مكان، يعني أنه في كل مكان، هذا معنى لا ينحصر في مكان، أنه في كل مكان، كما هي عقيدة الأشعرية وعقيدة الضلال من الجهمية. الجهمية انقسموا إلى قسمين: نفاة معطلة مطلقا، هذا يغلب على المتكلمين، هذا لا يعبدون شيئا أصلا، وعباد، فقالوا ما دام انه ليس فوق ولا يمين ولا شمال ولا تحت ولا كذا ولا كذا، إذن هو سارف في المخلوقات كلها، فصاروا يعبدون كل شيء، وكل الأمرين شرك. ولهذا المتكلمون لا ينفك عنهم الشرك، دائم ملازم لهم الشرك، فهم مشركون نسأل الله العافية. والشرك هو أفظع الذنوب وأعظمها، نسأل الله العافية. يقول القائل الذي يقول إن الله لا ينحصر في مكان، إن أراد به أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب. إذا أراد يقول إن الله لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات، لا للعرش ولا لغيره، لا ينحصر فيها، ولكن هذا بعيد عن اللفظ هذا، إن الله لا ينحصر في مكان، أنه يقصد بذلك أنه ليس في داخل المخلوقات، ولا وإنما العكس هو الأقرب. وقد أصاب: وإن أراد أن الله ليس فوق السماوات ولا هو على الأرش، هذا مراده، هذا الظاهر من كلامه، وليس هناك إله يعبد ومحمد لم يعرج به إلى الله، هذا جهمي فرعوني معطل. الشيخ رحمه الله أراد أن يجيب الجواب الذي لا يخرج عنه أحد، أراد كذا وأراد كذا، ما فيها احتمال ثالث، من يريد هذا ويريد هذا، وواقع هو أراد الثاني لم يريد الأول، وهو جهمي فرعوني معطل، ولكنه جاهل، جاهل لا يعرف ماذا يقول. ومنشأ الضلال أن يظن أن صفات الرب كصفات خلقه، فيظن أن الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره إذا اصبر شوي كالملك المخلوق على سريره، فهذا تمثيل وضلال، يعني إذا احتاج، إذا اعتقد أن الله ليس غنيا بنفسه عن كل شيء، أنه يحتاج إلى الاستواء على العرش، فهو ضال، ضال لم يعرف ربه جل وعلا. وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره، والمخلوق كله يفتقر إلى سريره، إذا مثلا لو زال سريره لسقط، يعني لو سقط السرير سقط من عليه، والله غني عن العرش وعن كل شيء، ولكن خلق العرش لحكمة ليبتلي خلقه، هل يؤمنون بذلك أو لا يؤمنون؟ ولهذا كثير منهم لم يؤمن كفر، فيستحق عذاب الله جل وعلا. قل: والعرش وكل ما سواه فقير إليه، يعني العرش كان معدوما فخلقه الله وهو غني عنه وعن غيره، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وهو حامل العرش وحملة العرش، هو الذي يحملهم بقدرته جل وعلا، وعلوه عليه لا يوجب افتقاره إليه، إنه هو العلي الأعلى على كل شيء. فإن الله قد جعل المخلوقات عاليا وسافلا، وجعل العالي غنيا عن السافل، يعني هذا تقريبا للفهم فقط، وإلا الله لا يمثل في المخلوقات، والله أعلى وأجل وأكبر وأعظم تعالى وتقدس، كما جعل الهوى فوق الأرض وليس هو مستقر إليها، وجعل السحاب فوق الهوى وليس محتاجا إليها، والهوى يحمل السحاب غالبا، ولكن قد يكون ليس هناك هوى، فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيا عن العرش. قلنا أن هذا تمثيل وتقريب للفهم فقط، والله لا يمثل بشيء وليس كمثله شيء تعالى وتقدس، فهو غني عن كل المخلوقات وسائر المخلوقات، وإن كان عاليا عليها بعض فهو سبحانه وتعالى علي عليها وفوقها تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم يا أخ من اليسار. شو يقول؟ صفات الله يعني محصورة؟ مين محصورة؟ ولكن صفات الله نؤمن بالشيء الذي أنزله علينا في كتابه أو قاله لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، صفات الله غير محصورة وأسماؤه غير محصورة. ها؟ ما أسمعك؟ إيه حسنى، أسماء الله حسنى ما هي محصورة، ما هي محصورة في عدد. إن في الحديث الذي في المسند وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم وغم وقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه أقسام ثلاثة. قال شيء نزل في الكتاب، الكتاب هنا اسم جنس الكتب كلها. والثاني أنه استأثر بأنه علمه أحد من خلقه ولم ينزل في الكتاب، كما علم الرجل الذي كان مع سليمان، أنه ذكر سأل ربه بالاسم الأعظم فحضر كرسي بلقيس بلحظة، وسليمان ما كان يعرف هذا ولكن دعا به. وقسم استأثر به في علم غيبه، ما أنزله في كتاب ولا علمه أحد من خلقه. هذا يدلنا على أن أسماء الله لا حصر له، لها كثير. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، أو قال ما لا أحضرني الآن. وفتح عليه من الأسماء والحسنى، أسماءه وصفاته الحسنى، يقول لا أحصي ثناء عليك. الثناء يكون بالأسماء والصفات، ما أحد من الخلق يحصي ذلك.
والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله وجب التصديق به، مثل علو الرب واستوائه على عرشه ونحو ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل هو في جهة أو ليس هو في جهة، وهو متحيز أو ليس بمتحيز، ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس، وليس مع أحدهم نص لا عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله في جهة، ولا قال ليس هو في جهة، ولا قال هو متحيز، ولا قال ليس بمتحيز، ولا قال هو جسم أو جوهر، ولا قال ليس بجسم ولا جوهر. فهذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع، والناطقون بها قد يريدون معنى صحيحا وقد يريدون معنى فاسدا. فمن أراد معنى صحيحا يوافق الكتاب والسنة كمان فمن أراد معنى صحيحا يوافق الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مقبولا منه، وإن أراد معنى فاسدا يخالف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردودا عليه.
قال والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب التصديق به، يعني وجب التصديق به والإيمان به والعمل ودعاء الله به، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه، اعبدوه بالأسماء والصفات، فادع الدعاء من العبادة، من أفضل العبادة، فما هو مجرد تصديق فقط، هذا التصديق جازم الذي هو الإيمان، ثم كذلك العمل بها واعتقاد مدلولها ما دلت عليه، يعتقد هو العقيدة هي الأصل في هذا. وثم يقول مثل علو الرب واستوائه على عرشه، أن هذا شيء واجب، يجب على كل أحد أن يكون هذا ثابت في قلبه مستقر، ما يتزعزع ولا يتطرق إليه الشبه. ونحو ذلك. أما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات، يعني لأن الله يوصف في النفي ويوصف في الإثبات، فالنفي كقوله ليس كمثله شيء، والإثبات معروف. وكذلك قوله ولا تجعلوا الله أندادا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى وتقدس. فكذلك إذا وصف بأشياء مبتدعة ليست بالكتاب والسنة في نفي أو إثبات فهو مردود، ولكن يجب أن يستفسر من النافي ذكر الأمثلة مثل الجهة، الجهة ما جاء إثباتها ولا نفيها، وإنما جاء العلو، إثبات العلو وأن الله في السماء. فالجهة يحتمل حق وباطل، يقال إن الله ليس في جهة، وش تريد إن الله ليس في جهة؟ يعني تنفي العلو عن الله، هذا الظاهر مثل هذا، قل هذا باطل لفظا ومعنى، مردود عليك. ما يقال لا أنا أريد بالجهة أنه ما فيه جهة تحصره وتحويه، نقول هذا صحيح، ولكن يجب أن تعبر بالعبارات الشرعية، ما تعبر بألفاظ مبتدعة. وكذلك إذا قال ليس في جهة، نقول ماذا تريد؟ أنه ليس في جهة، أنه ليس في جهة تحميه تحصره وتحويه، هذا حق، ولكن يجب أن تعبر مثل ما قال الله جل وعلا إن الله في السماء، إن الله مستوى على عرشه، ما تقول ليس في جهة. إذا كان يقصد معنى صحيح قبل المعنى ورد اللفظ، أما إذا كان يقصد معنى باطل يرد اللفظ والمعنى كلاهما فلا يقبل منه. وكذلك إذا قال إن الله ليس جسم أو إن الله جسم، ليس هذا في النفي وإن الله جسم بالإثبات، كلاهما نقول باطل. ماذا تريد بالجسم؟ إذا كنت تريد بالجسم إن الله ليس له بدن كبدن المخلوق أو شيء مركب لحم ودم وأداء، فهذا نعم إن الله ليس له كمثله شيء، ولكن يجب أن تقول إن الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ما تقول هذا جسم. فالجسم لفظ مبتدع. وكذلك إذا قال إن الله ليس جوهر أو أنه ليس بعرض، قل ماذا تريد بالعرض والجوهر؟ أولا تعريف الجوهر أنه الذي يقوم بنفسه ويشغل مكان ويشاهد، والعرض الذي لا يقوم إلا بغيره، مثل العلم، مثل الجهل، مثل المرض، مثل الصحة، هذه يسمى أعراض، لأنها تعرض وتكون ولا تشاهد. فيقول أنه ليس هذا، تريد أنك ليس بجوهر أنك تنفي أن وجود الله أو أن الله ليس له حقيقة، وإن تريد هذا فهذا كفر وإلحاد. وكذلك إذا قلت ليس بعرض، تريد أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة، إن كنت تريد هذا فهذا كفر أيضا. أما إذا كنت تريد أنه ليس له خصائص المخلوقين ولا يتصف بشيء من ذلك، قل هذا حق، ولكن تكتفي بالألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذا وهكذا يقاس على الألفاظ التي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستفسر عن صاحبها، فإن تبين أنه يريد حقا قبل الحق ورد الباطل، الألفاظ ترد والحق يقبل، ويقال له يجب أن تعبر عن المعنى الصحيح بالعبارات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا تعبر عنه بألفاظ مبتدعة مخترعة. نعم.
فإن قال القائل إن الله في جهة، قيل له ما تريد بذلك؟ بذلك أنه في جهة موجودة تحصره وتحيط به، مثل أن يكون في جوف السماء، أم تريد الجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم؟ فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات، فإن أردت الجهة الوجودية وجعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، وإن أردت الجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن من وأن الله وحده فوق المخلوقات بائن منها فهذا حق، وليس في ذلك شيء من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه، بل هو العالي عليها المحيط بها. وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
هذا تفصيل مثل ما سبق، ولكن قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يعني ما عظموه حق تعظيمه ولا عرفوه المعرفة التي توجب لهم الإيمان وترفع عنهم عذاب الله جل وعلا، ما عرفوا معرفة. وما قدره ما صار في قلوبهم قدر له وتعظيم له، لأنهم جهلوا ربهم. وهذا يعطينا أنه يجب أن نتعلم ونعرف صفات الله على ما يليق بعظمته جل وعلا ونؤمن بهذا. ولهذا مثل لهم يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضة معلوم أنها تصير في داخل اليد، مقبوضة محيطة الأرض بها، اليد تحيط بها إذا قبض عليها، إنها مقبوضة بيده. فهذا يدل على عظمته وكبره، أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. مقال: والسماوات مطويات بيمينه. السماوات جمعها كلها، والأرض يعني مفردة. إن الأرض إذا كانت مثلا متعددة فهي طبقات واحدة داخل الأخرى بدون فتوق وبدون مسافات بينها. أما السماوات فهي بينها مسافات شاسعة، وهي أكبر المخلوقات المشاهدة لنا وأعظمها، فيطويها. لهذا عبر عنها بالطي، يطويها بيمينه. وقوله بيمينه يدل على أن له يمين وله أخرى، له يدان. وسبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه التسبيح هو الإبعاد عن النقص والعيب، يعني بعيد ربنا جدا عن ما يقوله هؤلاء المشركون الظالمون. وقال سبحانه عما يشركون يدلنا على أن وصف الله جل وعلا بشيء مما يتصف به المخلوق أنه شرك، أنه من الشرك، وأن الله يتعالى عن ذلك. ثم قال: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه. في صحيح مسلم: يقبض الأرض بشماله ويطوي السماوات بيمينه، فأثبت الشمال. إن كان بعض الناس ينكر هذا، كان هذا في صحيح مسلم، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول إن الحديث إنه شاذ أو إنه منكر. ليس شاذ ولا منكر، لأن الشاذ الذي يخالف الثابت الصحيح، كذلك المنكر ليس منكرا، بل هو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بمقتضى ذلك بعض الصحابة، كما جاء عن ابن عباس وغيره، كما رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس. وقول الله جل وعلا بيمينه يعني يدلنا على كما سبق أن لله يدين، إحداهما تسمى يمين والأخرى قد يعبر عنها بأنها شمال كما في صحيح مسلم، وقد يقال الأخرى خوفا من التوهم، توهم بعض المخلوقين. وقد قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأن العرب المخاطبين يعرفون أن الأخذ باليمين أقوى، ويعني اليمين أقوى من الشمال، فخوطبوا بما يعرفون. والله جل وعلا كلتا يديه يمين كما جاء في الحديث. وليس معنى كلتا يديه يمين أنها من جانب واحد تعالى الله وتقدس، فإن هذه شوهة، وقد قال بهذا بعض المتأخرين، وهذا لا يجوز بحال من الحوال، إن هذا نقص صلى الله العافية. ولكن معنى قوله قلتا يدعي ربي يمين كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، كشمال المخلوق، شمال المخلوق أنقص من يمينه ويمينه أقوى من شماله، فرفع هذا التوهم كلتا يدي ربي يمين يعني كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. وقوله قال ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا تقريب للفهم لفهم الناس، وإلا الله أعظم وأجل وأكبر، تعالى الله وتقدس، فهو لا يعجزه شيء، وليست السماوات بالنسبة إليه إلا صغيرة جدا، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فإذا اعتقد هذا زالت الأمور التي يقولها أهل الإلحاد وأهل الحلول والاتحاد الذين ظلوا في دينهم وفي عقائدهم وفي عقولهم حتى ظلت وضاعت واستولى الشيطان عليهم، والشيطان يريد أن يجمعهم معه في جهنم، وهم يعني عملوا الأعمال التي تقتضي أن يكونوا كذلك. انتهي ولا خلاص؟ الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.